أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 13 من كتاب دروس في العقائد والمعارف. وابتداء من هذا الدرس ينتقل الكلام والبحث إلى الأصل الثاني من أصول الدين، وهو أصل العدل. وعلى الرغم من أن العدل هي صفة من صفات الله عز وجل، وكان مفترض من الناحية المنطقية أن تبحث في باب التوحيد، باعتبار أننا بحثنا صفة العلم وصفة القدرة، وتأتي علينا وعادة في العقائد تبحث الصفات الأخرى، إلا أنه لخصوصية صفة العدل في الله عز وجل اعتبرت صفة العدل أصلا من أصول الدين، فهي ذات خصوصية من حيث كمية الاهتمام بها في الدين. واحد. ثانيا، اعتبرت أصلا لأن بقية التفاصيل التي ترتبط بالنبوة والإمامة والميعاد تتوقف على العدل، فمن ينكر العدل الإلهي أو يختل عنده فهم العدل الإلهي سوف ينكر أو يختل عنده فهم النبوة والإمامة والميعاد. فلأهمية هذا الموضوع ولأهمية هذه الصفة اعتبرت أصلا، بل عندما قرأنا الروايات السابقة التي يقول فيها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن أساس الدين التوحيد والعدل، هذا في إشارة على تمايز بين التوحيد وبين العدل، تمايز أهمية، وإلا هي صفة من صفات الله عز وجل. ونحن الشيعة الإمامية من أسمائنا أننا نسمى بالعدلية، نحن والمعتزلة نسمى بالعدلية. لما؟ لأننا نعتقد بعدل الله عز وجل كأصل من الأصول، نبني عليه الكثير من العقائد والمعارف وتفاصيلها. فحديثنا في هذا اليوم هو حديث عن أهمية صفة العدل في الله عز وجل، واحد. ثانيا، عن معنى وتعريف العدل والعدالة بالنسبة لله عز وجل. ثالثا، نتحدث عن بعض أبعاد العدالة، وفروع المسألة تأتي في الدروس القادمة. طيب، لنتحدث أولا عن أهمية هذه الصفة. المصنف يقول أن صفة العدل ونفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، أو ما يقارب 300 مرة. ونفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يقارب 41 مرة، الله نفى عن نفسه الظلم. وربما أقول ربما لا تجد كتابا سماويا من إنجيل أو توراة أو زبور أو غيرها من الكتب المحرفة الموجودة اليوم، ولا في ديانة من الديانات تأكيد على العدل الإلهي كما هو في الإسلام، وأكثر منه كما هو في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه صفة مركزية ومهمة ورئيسية في الله عز وجل. أنا أتلو عليكم بعض الآيات في هذا المجال، ولاحظوا في هذه الآيات كيف يعبر الله سبحانه وتعالى عن عدله. شوفوا مثلا في القرآن الكريم الله ماذا يقول. الله يقول شهد الله، الله يجعل من نفسه شاهدا، يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. أن الله سبحانه وتعالى يعني شهد الله والملائكة شهد الله بتوحيده والملائكة وأولو العلم يعني من أوتوا علما إلهيا أنه قائم أن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط قائم بالقسط يعني دائم دائما بالقسط مو في مرة قاصط ومرة متراجع مو في مرة قاصط بشدة ومرة متراخي قائما بالقسط سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في مورد آخر الله يتحدث عن نفسه يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أول شيء نسبه لنفسه قال ونضع أنا رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. في يوم القيامة لن تظلم نفس شيئا واحدا مهما كان هذا الشيء قليل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنا بها حاسبين. سبحان الله حقيقة آية رهيبة. الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. خردل هاي العشبة مو العشبة الحبة البسيطة إذا أنت تطحنها ها؟ تخيل أنت تأخذ بودرة هاي بن القهوة تطحنها شيء إلى ما أدري هاي بدرجات الطحن الموجودة تحطها مثلا على أقل درجة هذا الفتات اللي يطلع البسيط الله يقول أنا بهالمقدار لو وين ما كان أنا راح أجيبه وأحاسب عليه وأنا حسيب وكفى بنا حاسبين. أنا رب العالمين هاي العلم اللي أنتم سمعتوه عني في الدروس السابقة أنا رب العالمين هذا العلم الواسع عندي لن يضيع عندي في يوم القيامة ولو بمثقال حبة مثقال حبة من خردل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية رب العالمين ليس فقط يثبت لنفسه العدالة ينفي عن نفسه الظلم. آيات متعددة الله يقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وبعد في آية أخرى يكرر نفس الآية ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. في آية أخرى يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك هني ما قال وما الله قال وما ربك بظلام للعبيد. وبعد في آية أخرى يقول ولا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا الله يتكلم عن نفسه بظلام للعبيد. وبعد وما الله يريد ظلما للعباد ثم يقول ولا يظلمون فتيلة. مقدار هاي الفتيلة يقال أنها يعني أحد الشعرات التي منها تنسج الحبال. هاي الحبة مو تنسج من شي حبال هاي الفتيل ثم تحط كذي على الميزان كم يطلع يعني ولا كيلو بت واحد ولا شو اسمه ميجا بايت واحد ما في ولا أي شيء رب العالمين في يوم القيامة يظلم فيه أحدا. بعد أن الله يقول أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا في الروايات في عفوا الآيات. تلاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يصف العدل الإلهي ونهج البلاغة كتاب مشحون في الحديث عن العدل الإلهي. يقول الحمد لله في حديث مطول الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم اللا شبه له الذي صدق في ميعاده وبعد وارتفع عن ظلم عباده. ارتفع عن ظلم عباده سبحانه وتعالى مع أنها راح نبين مع أن لله الحق المطلق أن يفعل فيك ما يشاء وقال
وهو سؤال ما بعد
جزاءهم الكامل وقد يضاعف لهم من الثواب ولا يعاقب المسيئين إلا بما يستحقون وبقدر عملهم القبيح. أما ما هي حدود العدل الإلهي؟ قال يشمل العدل الإلهي دائرة واسعة من الأفعال الإلهية. وسنشير هنا إلى موردين من مصاديق الأفعال الإلهية التي يشملها عدل الله سبحانه وتعالى. أولا العدل في الجزاء. العدل في الجزاء يعني أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من المحسنين والمسيئين، فيعطي المحسن الثواب الذي يستحق ويعاقب المسيء بالعقوبة المناسبة لمعصيته. هني يبين إشارة مهمة، ولا بد من الالتفات إلى أن وجوب الثواب للمحسنين من أين وجب للمحسن ثوابا؟ يقول يأتي على أساس الوعد الذي قطعه الباري لعباده، مو على أساس الاستحقاق، على أساس الوعد، من أنه يثيبهم على الأعمال الحسنة، هذا الوعد. ولولا هذا الوعد لما كان إعطاء الثواب واجبا على الله سبحانه وتعالى، ما في أي وجوب. ليش؟ يقول لأنه ليس للعبد إلا شكر المعبود وطاعة الخالق. إذا هذا عبد فهو قاعد يؤدي وظيفة، قاعد يؤدي واجب، الإثابة على الواجب واجبة؟ لا، الواجب لا يثاب عليه أحد. بناء على ذلك ليس للإنسان حق على الله حينما يؤدي الأوامر الإلهية، ولكن في ضوء الوعد الإلهي بشأن إعطاء الثواب للمحسنين يكون معنى العدل في الجزاء هو العمل بذلك الوعد وإعطاء الثواب الذي وعد العباد به. وأما بشأن جزاء العصيان فإن الله سبحانه وتعالى تعامل مع العاصي بفضله وكرمه، ومن ثم العفو والصفح عنه، وإن شاء أخذه بعدله وعاقبه بعقوبة مناسبة لعصيانه. يعني حتى عندما يعاقب الإنسان لا يعاقب بأكثر مما يستحق، وهذا سوف يثير لنا بحث قضية الخلود في النار. إذا كان الإنسان الكافر يخلد في النار فكيف ألا يكون هذا ظلما؟ هو عصى 70 سنة، أنا ليش أخلي إنفينيتي بالنار؟ والإنفينيتي تدري يعني شنو؟ إنفينيتي يعني لا نهاية، يعني عذاب أبدي، أعوذ بالله، شيء يخرع. أن الواحد الله يكتب عليه الخلود في النار، الخلود في النار هذا شيء مترمو يعني ما يمكن تصوره، واحد الله يحكم عليه مصير بأنه خالدا في النار، وأقسمت أن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك أقسمت أن تخلد فيها المعاندين. طيب، وذلك أن معاقبة العاصي بعقوبة تفوق ما تستحقه المعصية المرتكبة هذا يعتبر شنو؟ ظلم. والله جل وعلا منزه عن كل أشكال الجور والظلم. قال سبحانه وتعالى في هذا الصدد: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا البعد الأول. البعد الثاني العدل في التشريع، وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر الإنسان بأكثر من طاقته في الأحكام الشرعية. وقلنا هذا البحث يترتب عليه موضوع الجاهل، القاصر، المضطر، هل هؤلاء يعاقبون أو لا، يأتي بعض البحوث عنهم، لأن التكليف بما لا يطاق ظلم وخلاف العدل والحكم الإلهية. قال سبحانه في هذا الخصوص: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ورد في رواية عن الإمام المعصوم أن المراد من التكليف في هذه الواجبات دون المستحبات، يعني بالنسبة لي الواجبات، أما المستحبات فالله يعطيك تكاليف أكثر من قدرتك. تعال شوف أعمال ليلة القدر ما حد فينا يقدر يخلصها، أعمال ليلة الجمعة ما حد فينا يقدر يخلصها، أعمال يوم عرفة، بس هاي مستحبات. إيه الله يأمرك بالمستحبات وايد، ليش؟ حتى أنت تتكامل. أما الواجبات فيعطيك على قدر قدرتك وطاقتك. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالصيام، لم يفرض على المكلف الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة إلا صيام شهر رمضان الكريم فقط، والحال أنه قادر على الصوم المستحب في الأشهر الأخرى أيضا فضلا عن شهر رمضان. ويستفاد من هذه الحقيقة أن الوسعة أقل من طاقة الإنسان، بل يعني يمكن أن يقال أن الله كلفنا أقل من الوسعة، كل واحد فينا قادر على أكثر مما كلف. يعني لو تجمع أنت بماذا كلفت، شوف أمور بسيطة كتكليف أنت قادر على أكثر منها، ومع ذلك ربك سبحانه وتعالى لا يظلم الإنسان إلا بمقدار تقصيره فيما هو تحت الوسع بكثير. وأن الواجبات الشرعية المفروضة عليه أقل من طاقته الطبيعية. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبنا بعدله وأن يحاسبنا بفضله. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.